قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس الجوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا الخدور، فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالخدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فلد منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرا فطلبوه فأحياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل: ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وأورد تحت هذه الترجمة أثر عن ابن عباس، أورد حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر في الترجمة: ومن ترك متعمدا يترك التسمية، ثم عقبها بقوله: وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس. يعناه أن نسيان التسمية عند الذبح لا يؤثر فتحل الذبيحة، ولكن إذا تعمد ترك التسمية هذا هو الذي لا يؤكل منها. من تعمد عدم التسمية لا تؤكل ذبيحته، ولكن من نسيها فإنها تؤكل. ومن العلماء، وهذا هو الذي ذهب إليه الذي أشار إليه البخاري هنا، ذهب إليه كثير من العلماء، والتفريق بين الناس والعامد آثم في عدم التسمية ولا تحل الذبيحة، والناس تحل ذبيحته ومعفو عنه بالنسيان. ولهذا قال ابن عباس لما قال انه لا بأس اذا ترك التسمية ناسيا، قال: لان الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه فسق والناس لا يسمى فاسق، لا يطلق عليه انه فاسق، وان لان الفسق انما هو في القصد او في حصول المعصية والقصد اليها وفعلها. واما من وجب عليه شيء او امر بشيء فنسيه وحصل منه النسيان، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هنا انه لا باس بذلك، لان الله تعالى قال: وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. فكلامه هذا يعني صنيع البخاري فيه انه يرجح القول بالتفريق بين ترك التسمية عمدا وبين تركها نسيانا.
قال: وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا.
هذا هو استدلال ابن عباس على أن الناس لا يسمى فاسقا في قوله: وإنه لفسق. و شيخ لا بأس.
فلا بأس. فقال الله تعالى فلا تأكل.
قال الله تعالى يعني كان هذا من البخاري ليس من ابن عباس. يعني هذا الاستدلال من البخاري. قال الله تعالى.
نعم.
يعني ابن عباس قال من نسي فلا بأس. ثم قال البخاري وقال الله تعالى وإنه لفسق ومن نسي لا يسمى فاسقا.
وقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكان مما ذكر عند تفسير هذه الآية أن الشياطين ألقت في أنفس أوليائهم من الإنس أن ما مات وذبحه الله عز وجل فإنه يحرم, وما صاده الكلب وما مسكه الكلب فإنه يحل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنهم يجادلونهم ويشوشون عليهم ويذكرون لهم مثل هذه الشبه ليضلوهم بها عن الدين ولينحرفوا بها عن اتباع ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم بعده حديث رافع بن الخديج الذي قال إنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة, وهو مكان غير الحليفة الذي هو الميقات الذي هو بقرب المدينة, لأنما هم في سفر وفي مكان يقال له ذي الحليفة, فأصابهم جوع شديد فحصلوا على مغانم وعلى غنائم كثيرة, فأسرع أوائلهم وذبحوا وطبخوا, ثم لحقهم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بإكفاء القدور وقسم بعد ذلك الغنائم, فعدل البعير بعشر من الغنم, عدل البعير بعشر من الغنم يعني فقسمة, يعني جعل بعضهم يأخذ بعيرا وبعضهم يأخذ غنما, ولكن عند المعادلة وعند القياس وقياس عدد من الغنم بالبعير عدل بعير بعشر من الغنم, وهذا في القسمة, لأن القسمة يرجع فيها إلى المماثلة بخلاف الهدي والأضاحي فإنه يرجع فيها إلى أن البعير أو البقرة كل واحد منهم يعدله سبع, سبع من الغنم تكون مقام بعير أو بقرة. وأما بالنسبة للقسمة وقسمة الأمور المستحقة فإنها تكون بالمعادلة والمماثلة والمساواة, لا ينظر فيها إلى ما ينظر بالنسبة للأضاحي والهدي, لأن تلك جاء أن هذه بسبع وهذه بسبع, البقرة بسبع والبدنة بسبع. وأما بالنسبة للقسمة فقد تكون البعير يعادل عشرا وقد يعادل خمسا وقد يعادل ستا وقد يعادل سبعا, قد يكون البعير هزيلا يعني لا يكون له قيمة فيعدله قليل من الغنم, قد يكون سمينا والغنم هزيلة فيكون في المعادلة يعني بعير يعادل عشرا وقد يعادل أكثر, فيرجع في ذلك إلى المماثلة في القسمة, في قسمة الحقوق الأمور المستحقة يرجع فيها إلى المعادلة والمماثلة وكون هذا يساوي هذا. وأما بالنسبة للهدي والأضحية فإنه يرجع في ذلك إلى أن هذا بسبع وهذا بسبع, يعني هذا بسبع وهذا بسبع. ثم إن النبي
قال فند منها بعير,
نعم قال فند منها بعير فلحقوه فأرسل عليه واحد منهم سهم فأصابه, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش, يعني معناها أنها تنفر وتشرد وتستعصي مثل الصيد المتوحش الذي يفر من الآدمي, فإن من البهائم ما هو مثل المتوحش من هذا المستأنس الذي يكون مع الناس ما يصيبه نفور وشرود فيكون مثل المتوحش, فإذا ندى وشرد ولم يمكن مسكه فإنه يعامل معاملة الصيد لأن يرسل عليه السهم، فإذا أصابه من أي جهة ومات بسبب ذلك فإنه يحل كما يحل الصيد، يحل كما يحل الصيد، سواء أصابه في رجله أو في بطنه أو في أي جهة من جهاته فإنه يحل، ولكنه إذا كان أمكن مسكه والوصول إلى ذبحه وإلى نحره فإنه لا يصار إلى ذلك إلا بهذه الطريقة. كذلك لو أن بهيمة تردت في بئر أو في حفرة وصار رأسها أسفل، رقبتها أسفل، ولم يظهر للناس إلا مؤخرها وصعب استخراجها، وأنها لو بقيت واستمرت فإنها ستهلك تكون ميتة، فإنها يمكن أن تطعن من أي جهة من الجهات البارزة منها، الجهات البارزة منها فإنها تطعن ويكون تركيتها لذلك إن ماتت دون أن تنتزع ويمكن ذبحها، فإنه يمكن الوصول إلى تذكيتها بأن تصاب بما يلي الناس منها، مثل الأوابد التي يرسل إليها السهم فيصيبها، كذلك مثلها ما يترد في بئر فإنه يعمل به كما يعمل بالنسبة للأوابد، حيث لا يمكن الوصول إليها وأنه يخشى موتها وأنها على وشك الموت، ولو استمرت هذه الزيادة لهلكت، فإنه يمكن أن تعامل هذه المعاملة. ثم إنهم نعم ثم قال إن لاقوا العدو وليس معنا مدى، يعني سكاكين، قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى بيان السعة والسهولة فيما يكون به الذبح، وأنه لا يقتصر على المدى والسكاكين، وإنما يمكن بأي وسيلة من الوسائل التي يصير فيها انهار الدم، لكن لا يكون من ذلك العظم، لا يكون ذلك بالعظام، ولا يكون ذلك أيضا بالظفر. فقال عليه الصلاة والسلام وسأحدثكم عن ذلك أو أخبركم بذلك، أما السن فعظم، يعني والعظم لا يذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة. فسر الظفر بأنه يراد به الظفر المعروف الذي يكون في أصابع الإنسان، وأن هذا يعني يؤدي إلى الخنق، وفسر بأنه نوع من الطيب ليس بحاد، وأنه إذا استعمل في الذبح أنه يكون فيه إيذاء للحيوان، وأنه استعماله فيه يشبه الخنق أو كأنه شبيه بالخنق، فمنع من ذلك. وإذا أنهر الدم بأي شيء غير هذه الأشياء التي استثناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن كان ذلك بقطعة من الزجاج أو بقطعة من الحديد أو بحجر له حجر حاد أو ما إلى ذلك من الشيء المحدد الذي يمكن به الذبح وإنهار الدم، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه يمكن الذبح به، يمكن الذبح به. والمقصود من هنا من إيراد الحديث هنا ذكر التسمية بقوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه، فهذا فيه الإرشاد إلى لزوم التسمية عند الذبح، ولكنها إذا حصل النسيان فإنه لا بأس تؤكل الذبيحة إذا حصل النسيان، أما مع حال العمد فإن ذلك حرام ولا يسوغ ولا تؤكل الذبيحة.
قال باب ما ذبح على النصب والأصنام. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نبيل بأسفل بلدة وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما إلا مما ذكر اسم الله عليه. عن سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلدة، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
وهذه الترجمة تتعلق بالذبح على النصب والأصنام. ما ذبح على النصب والأصنام. ورد في حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يذكر أنه كان لقي زيد بن عمرو بن نفيل، كان قبل أن يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قدم له سفرة فيها لحم فامتنع أن يأكل منها، وقال: إني لا أكل لا أكل مما تذبحون على أصنامكم وما لم ينكر اسم الله تعالى عليه. والحديث هنا فيه أن زيد هو الذي امتنع من الأكل، في بعض الروايات العكس، وكان هذا قبل أن يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود هو أن يعني ما كانوا في الجاهلية ما اعتادوه وألفوه من أنهم يذبحون على النصب، وكان يعني كما في هذا الحديث وفي هذا اللفظ أن زيدا هو الذي امتنع من أن يأكل، ويخاطب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وجريا منه على يعني من زيد على أن هذا هو المألوف والمعروف من العرب أنهم يذبحون على النصب، وقال أنه لا يأكل ما ذبح على النصب وما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وأن في هذا بيان أن هذا شيء مما كان موجودا قبل الإسلام، وأن هذا في الشرائع السابقة لكونه يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا مما ورث من الشرائع السابقة لذكر اسم الله تعالى على الذبيحة، وكذلك إنكار ما يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا ذكر التسمية.
ننزل على رسول الله
قبل أن ينزل، قبل أن يوحى إليه، قبل أن يبعث.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله، يعني أمر بالذبح مع وجود ذكر اسم الله عز وجل عليه، أمر بأن يكون الذبح متصفا بأنه قد ذكر اسم الله تعالى عليه، لأن يكون خاليا من ذلك. ورد هذا الحديث حديث سفيان جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه، وأنهم ضحوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى، وأن جماعة ضحوا قبل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ضحى قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، يعني معناه يشم الله عز وجل على الذبيح. في هذا ما ترجم له، وهو أنه يذكر اسم الله تعالى عند الذبح على الذبيحة، وأن فيه أيضا أن الذبح قبل الصلاة، قبل صلاة العيد لا يجزي، وأن وقته إنما يكون بعد الفراغ من صلاة العيد عيد الأضحى. ولهذا جاءت السنة أنه يعجل بصلاة الأضحى، ويؤخر صلاة الفطر، وتؤخر صلاة الفطر يعني عيد الفطر. والسبب في هذا أنه إذا عجل الإتيان بصلاة الأضحى عيد الأضحى اتسع وقت الذبح، لأن وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة، وتأخير صلاة الفطر ليتسع وقت إخراج الفطرة وإخراج زكاة الفطر، لأن الزكاة تكون قبل الصلاة، آخر أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة، وتكون بعد ذلك قضاء، ووقت الأداء قبل الصلاة يوم العيد. فجاءت السنة بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لهذا قال هنا ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه أخرى، يعني معناه أنه لا يجزئه ذلك، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله.
الآن
يعني التأخير كما هو معلوم ليس معنى ذلك أنه أخر تأخير طويل، وإنما هو بعد ارتفاع الشمس، بعدما ارتفع الشمس ويحل وقت الصلاة هذه تعجل الحين ما يحل وقت الصلاة اللي صلاة الأضحى، وتلك أخر قليلة ليس معنى تؤخر الظهر.
قال باب من ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد.
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، يعني فإنه مباح وأنه يحصل الذبح به، وأورد تحت ذلك أولا حديث كعب بن مالك في قصة الجارية التي كانت ترعى لهم غنما في سلع، وأنها أبصرت واحدة من الغنم يعني فيها موت، يعني على وشك أن يعني تموت، فبادرت وأخذت حجرا وكسرته حتى صار له حد، وأتت وذبحتها به، وذبحتها بذلك الحجر الذي له حد، فتوقفوا بأكلها، فرفعوا ذلك يا رسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يأكلوها، ومقصود من إرادة الحديث هنا ذكر المروة، لأن يعني المروة هي حجارة الملساء، فيعني هنا ذبح بالحجر، بعدما كسرته وصار محل الكسر مكانا محدد، وليس عندها سكين، ولو راحت تبحث عن سكين لماتت، فبادرت إلى هذا العمل وذبحتها بهذا الحجر المحدد الذي كسرته وصار له حد. والمروة هي الحجر الأملس، فإذا حصل كسر صار للحجر حد حصل الذبح به. ثم أيضا فيه دليل على ذبح المرأة، وأن المرأة مثل الرجل، ذبحها مثل ذبح الرجل، لأنه لا بأس بذلك مطلقا، سواء كانت المرأة كبيرة كانت حائضا طاهرا، لأنه ما حصل استنساخ عن حالتها، وإنما أخبر بأنها امرأة وأنها فعلت كذا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكل ذبيحتها، فدل على أن المرأة تذبح كما يذبح الرجل، وأنه لا فرق بين أن تكون حائضا أو غير حائض، تكون طاهرا غير طاهر، يكون يعني عليها حاله وليس عليها حيض، لأنه ما حصل استفسار، وإنما جاء الإذن مطلقا، فدل على أن المرأة تذبح وأنه لا بأس بذبيحتها على كل حال.
قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أنه أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه ترعى غنما له بالجبيل، الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها.
وهذا مثل الذي قبله.
وقال حدثنا عبدان قال قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جدي أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليت الظهر والسن. أما الظهر فمدى الحبشة وأما السن فعظم وند بعير فحبس. فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا.
ثم أورد بعد ذلك حديث رافع بن خديج الذي مر قريبا وأورده في هذا الباب وهو باب ما أخرجنا من القصب والمروة والحديث أورده هنا لأنه دال على هذه الأمور كلها التي ترجم لها لأنه لم يستثني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا السنة والظهر ومع ذلك فإنه أباح أن يذبح به حيث قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله ليس السنة والظهر. فالمرو الذي هو الحجارة وكذلك الحديد وكذلك القصب كل ما حصل به إنهار الدم مما كان غير هذا الذي استثناه رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الذبح به حلال.
قال باب الذبيحة المرأة والأمة. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا.
ما أورد هذا أورد باب ذبيحة المرأة والأمة وأورد فيه حديث كعب بن مالك الذي ذكره فيما مضى وأورده من طريقين. الطريق الأول فيه ذكر المرأة الطريق الثاني فيه ذكر الجارية لهم وهو ترجم بذكر المرأة والأمة يعني ومعنى هذا أن الذبح من المرأة سواء كانت حرة أو أمة وأنه لا بأس بذبيحتها مطلقة وذكر المرأة أعم من الجارية لهم وذكر الأمة مأخوذ من قوله جارية لهم.
أصيبت بشاة تعبير صحيح؟ أصيبت بشاة فأصيبت عن الجارية بشاة
أصيبت بشاة
أصيبت بشاة
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكلوها.
نعم وهذا مثل الذي قبله. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان الموكل بشيء والمؤتمن على شيء أنه إذا تصرف مثل هذا التصرف فيما في يده مما يخشى عليه الهلاك وأن عمله صحيح وأنه مصدق فيما يعني حصل منه في مثل هذا وأن الأصل هو تصديقه وأمانته إلا أن يثبت تعديه وتفريطه ففي هذا التصرف الذي عملته الجارية يدل على صحة مثل هذا العمل بمن يكون وكيلا على شيء أو مؤتمن على شيء يحصل له مثل هذا الذي حصل لهذه الشاة التي مع الجارية ثم تصرف مثل تصرف الجارية في حصول الذبح أنه يصدق وأنه مؤتمن على ما في يده وأن الأصل هو أمانته وتصديقه إلا أن يثبت عليه خلاف هذا الـ هذا الـ هذا الشيء. فالأصل أنه غير ضامن وأنه مصدق إلا إذا ثبت خلاف ذلك عليه.
قال باب لا يزكى بالسن والعظم والظهر. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر.
باب لا يزكى بالسن والعظم والظفر. وأورد قطعة من الحديث الذي سبق أن مر وهو أن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ولم يكن سنا ولا غفرا فإنه يغفل من الذبيحة التي تكون كذلك. وأن كل شيء غير هذا يذكى به مما يكون به انهار الدم ويذكر اسم الله عليه باستثناء ما جاء في الحديث. وهنا هذه الترجمة لبيان هذه الأشياء التي يمنع منها في الذبح وهي التي جاء استثناؤها في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي السن والظفر. وذكر العظم لأن السن هو من العظام ولكن لكونه جاء في الحديث وجاء ذكر أن السن عظم فهو ترجم بذكر الثلاثة الألفاظ التي جاء ذكرها وهي السن والظفر السن والعظم والظفر. مع أن السن لو قال العظم فإنه داخل فيه السن ولكنه ذكر السن وذكر العظم لأنه جاء ذكرهما في الحديث.
قال باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. وقال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. تابعه علي عن الدراورد وتابعه أبو خالد والطفاوي.
ثم أورد
قال باب ذبيحة الأعراب ونحوه.
باب ذبيحة الأعراب ونحوه. وأورد فيه هذا الحديث عائشة رضي الله عنها
أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم
قالت عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا يأتوننا بلحم في بعض رواية لحمان لا ندري هل ذكر اسم الله عليها. قال سم الله وكله. وقال أنهم حديث عهد الكفر بمعناه أنه مجهول يعني حالهم في حصول التسمية أو عدمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم سموا وكلوا بمعناه أن المسلم إذا ذبح ذبيحة وكذلك اليهودي والنصراني له الكتابي إذا ذبح ذبيحة ولا يعرف الإنسان هل ذكر اسم الله أو لم يذكره فإنه يسمى الله عز وجل ويأكل وأنه يحل له ذلك. ولكنه إذا عرف بأن التسمية يعني تعمد تركها أو أنه ذكر اسم الله غير اسم الله تعالى على ذلك فإنها لا تؤكل. أما إذا لم يعلم ذلك أو علم ولكنه حصل النسيان عند الذبح وأنها تركت التسمية من أجل النسيان فإنه لا بأس بأكل الذبيحة. والإنسان عليه أن يعني ألا يفتش وألا ينقب وأنه إذا جاءه شيء ممن يحل أو ممن يباح له أكل ذبيحته وإنما الشك في التسمية فإنه يسمي الله عز وجل ويأكل ولا بأس عليه في ذلك.
قال باب الذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم.